الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: التعجب في التعليق، التعجب في حق المخلوق. أما صفة العجب لله عز وجل فليس عجبه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه. التعجب تعريفه انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه أو ما استعظمته، وأن هذا يكون في حق المخلوق كما سمعت، لأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى.
خروج الشيء عن نظائره،
قد يكون خروج الشيء عن نظيره، لكن خروج الشيء عن نظيره بالنسبة لنا، بالنسبة لنا، ما الله عز وجل هو يعلم ما يقول إليه، لكن هو في حق الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ محمد بن خليل هراس: على ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته وعند وجود مقتضي. أبهمها. صيغته له صيغتان: الأولى سماعية، طبعا الدليل على إثبات العجب لله عز وجل قراءة بل عجبت ويسخروا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب من صنيعكما البارحة بضيفكما. من راعي غنم
فنوت عباده وغزأ.
نعم، أدلة كثيرة. قال: الأولى سماعية، نحو سبحان الله وكيف تكفرون بالله ونحوها، هذه صيغ سماعية تدل على التعجب، الله أكبر سبحان الله. الثانية قياسية ولها وزنان: ما أفعله وأفعل به، نحو ما أحسن الصدق وأحسن بالصدق. طبعا ما أحسن الصدق ما تعجبية وهي مبتدأ، وأحسن أفعل التعجب مبني، والصدق الفاعل مستتر تقديره هو، والصدق مفعول به، والجملة خبرية. وأحسن بالصدق، الباء هنا حرف جر زائد، والصدق فاعل لأحسن. شروط صياغتي، شروط صياغة أفعال الزيادة. قال ابن مالك: وصغهما، من هما؟ تعجب وأفعال الزيادة، من ذي ثلاث صرفا. إذن نفس الشروط، أن يكون ثلاثيا وأن يكون متصرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. تنبيه: إذا أريد التعجب مما لم يستوفي الشروط جاء بصيغة مستوفية للشروط، ثم يجعل مصدر غير المستوفي للشروط معمولا لفعل التعجب، نحو ما أشد استخراج زيد للفوائد، لأن استخرج ليس بثلاثي، وأشدد باستخراجه لها. أيضا إذا قلنا في غير المتصرف الجامد، ما إذا قلت ليس زيد يعني تعجبت من شيء، تقول ما أشد عدم فعله مثلا، ما أشد عدم فعله. وفي هذا وما سبق في باب أفعال الزيادة يقول ابن مالك رحمه الله: وأشدد وأشد أو شبههما يخلفما بعض الشروط عدما. إذن خلاص التعجب أن له وزنين، وزن ش أن له وزنين، أما أفعله وأفعل به، المذكر والمؤنث. المذكر هو ما دل على ذكر وخلى من معنى التأنيث، والمؤنث هو ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا، وهو ثلاثة أقسام. الأول الحقيقي، وهو ما له فرج حقه أن يوطأ ولو دبرا كأنثى الطير، إن الطير هناك أنثى للطير وليس لها فرج، لأنهم يقولون الطير تبول من دبرها، تبول من مكان الغائط سواء، لكنها أنثى. إذن هو ما له فرج حقه أن يوطأ ولو دبرا كأنثى الطير. الثاني المجازي، وهو ما لا فرج له نحو ورقة وشمس ودار. الثالث اللفظي، وهو ما لحقته علامة التأنيث ومعناه مذكر نحو حمزة وزكريا. واضح؟ هذا تفصيل المذكر والمؤنث. نعم. طيب علامة التأنيث علامة التأنيث له علامتان: التاء المربوطة وهي أكثر استعمالا لدلالتها على التأنيث، ظاهرة نحو ناقة، ومقدرة نحو شمس وكتف، لأن أصلا شميسة بالتصغير يظهر أنها مؤنث، شميسة وكتيفة. ثانيا ألف التأنيث المقصورة والممدودة. قال ابن مالك رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، يعني هناك أسماء قدروا فيها التاء، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. يعني بماذا نعرف التقدير؟ قالوا بأشياء، منها التصغير، ومنها عود الضمير، ومنها الإشارة. التصغير مثل ماذا؟ تقول في شميسة شمس شميسة، وتقول في دار دويرة دويرة. طيب عود الضمير تقول الدار بنيتها، الهاء بنيتها يعود إلى الأنثى، إذن هذا. وتقول الكتف أكلتها، واضح؟ الضمير أيضا ما أشبهه وغيره مثل الإشارة، تقول هذه شمس ولا تقول هذا شمس.
شمس رأيته، عود الضمير
عليه، انتهينا من الضمير، نحن في الإشارة. هذه شمس وهذه دار. طيب هذه دار. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.